إذاعة صنعاء
تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
جزيرة الأحلام.
جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
ما الخطو يا شيبور؟
حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
ما بال حذيفة يا شيبور؟
يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
كمن يعجبك الفشر قوي
الله يا سيلاه.
وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
أنديت المرء والحباب.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
من الإرشيف
توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
ولمدة نصف ساعة.
من الإرشيف
وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
فالحين ما قال مجلس الأمن.
مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
وأمريكا
أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئا لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
هنا صنعاء.
إذاعة صنعاء هي قلب الإعلام الوطني النابض بالوفاء والصدق، وهي لسان حاله في نشر الوعي بمصداقية ومهنية، بأصوات وطنية وبرامج وفنون متنوعة لا تزال جزءا من حياة ملايين المستمعين. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم
نفحات من التاريخ. يكتبها علي صالح الجمرة. التقديم عبد الوهاب الذاري.
التحرر من الاستعمار والاستغلال. بدأت الكشوف الجغرافية في القرن الخامس عشر الميلادي، وكانت البرتغال هي الدولة الرائدة في تلك الكشوف، فقد قام الأمير هنري الملاح عام 1454 ميلادية بحملاته العسكرية لاستكشاف غرب أفريقيا متجها صوب جنوبها، لكنه مات قبل أن يصل إلى رأس الرجاء الصالح. وكانت دوافع هذا الأمير هي القضاء على الإسلام بتنصير المسلمين في أفريقيا، وإن لم يحقق ذلك الهدف فليقضي عليهم بناء على رسالة وجهها إليه البابا نيقولا الخامس، فقد منحه هذا البابا الحق في الغزو والاحتلال والإخضاع لجميع الشعوب والأقاليم التي يسودها أعداء المسيح، وأن يحتل ويجوز البحار اللازمة للقضاء على انتشار طاعون الإسلام بحسب زعم هذا البابا المتعصب. والحقيقة أن الروح الصليبية قد اختلطت مع العوامل الاقتصادية والرغبة في الهيمنة والسيطرة على أفريقيا ثم على الهند وبلاد العرب والمسلمين. وفي سنة 1497 ميلادية أوفد عم نويل الثاني ملك البرتغال الرحالة فاسكو دي جاما وأعضاء رحلته ليستكشف بقية أفريقيا ليصل إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا، وليدور على شرق أفريقيا إلى أن وصل إلى موزمبيق ومومباسا وماليندي في كينيا، وكانت تلك الموانئ عربية من حيث التجارة والاستثمار، فالبحرية العربية هي التي كانت تسيطر على موانئ شرق أفريقيا وغرب الهند، وكان المحيط الهندي يعج بالسفن التجارية العربية. كما قام البرتغاليون باكتشاف البرازيل في أمريكا الوسطى عام 1500 ميلادية، حيث استطاع البحار أمريكو فيزبوتشي باكتشاف القارة الأمريكية وسميت باسمه. كما قامت أسبانيا بعد طردها لآخر معقل للمسلمين مدينة غرناطة الأندلسية في عام 1492 ميلادية بتجهيز الرحالة كولومبوس للقيام برحلته للهند، وذلك لسيطرة على تجارة التوابل والمعادن النفيسة وحرمان المسلمين منها، فضلا عن محاربة المسلمين وتنصير من استطاع تنصيرهم. لكنه اتجه غربا حتى وصل بعد 60 يوما إلى إحدى جزر باهاما، واعتقد أنه قد وصل إلى جزر الهند. وهكذا تسابقت بعثات الكشوف الجغرافية الأسبانية والبرتغالية ثم الإنجليزية والفرنسية، ثم انطلق الهولنديون نحو إندونيسيا. ومع تلك الكشوف الجغرافية بدأت حركة الاستعمار للعالم المكتشف وللعالم القديم، وظل الصراع قائما بين المستعمرين المزودين بالأسلحة وبالعلم والتكنولوجيا وبين الهنود الحمر سكان الأمريكيتين الذين بنوا حضارة عمرانية زراعية شامخة في أمريكا الوسطى وخاصة في البيرو والمكسيك. وقد دمر المستعمرون الأوروبيون تلك الحضارات وقضوا قضاء مبرما على أغلب سكان الأمريكيتين الأصليين دون رحمة. كما اتجه البرتغاليون والأسبان نحو تجارة الرقيق في أفريقيا وأمريكا الوسطى، واستمرأوا تلك التجارة إلى أن أصبحت غالبة على السوق التجارية في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الميلادي. وبالطبع فإن الدوافع للكشوف الجغرافية قد أخذت تتفاعل، بحيث أصبح القساوسة والكهنة وكذا المغامرون الأفاكون والحكومات والمؤسسات الرسمية والأباطرة، الكل يسعى لتحقيق أهدافه من وراء تلك الكشوف الجغرافية. واستمر الاستعمار الغربي يواصل استثماره واستغلاله لخيرات العالم القديم والمكتشف على مدى خمسة قرون مضت. وقد تصارع المستعمرون فيما بينهم وأشعلوا حروبا عدة، كان آخرها الحرب العالمية الأولى والثانية في القرن الماضي. راح ضحية تلك الحروب مئات الملايين من البشر من كل الأجناس والأعراق. وقد نشطت حركة التحرر الوطني والقومي في كافة الدول المستعمرة منذ القرنين التاسع عشر والعشرين، وأخذت أشكالا مختلفة من النضال ضد المستعمرين، وتحقق التحرر من الاستعمار لأغلب دول العالم. ولكن مما يؤسف له أن هذا التحرر لم يحقق غايته المنشودة، فخروج المستعمر بجيشه وإدارته من البلدان المستعمرة لم يحقق لها الحرية المنشودة، لأن الحرية الحقيقية لها شروط لا بد من تحقيقها. من أهم تلك الشروط تحقيق العلم والمعرفة الشاملة بشؤون الحياة المعاصرة، وفتح آفاق الإبداع أمام أبناء الشعوب في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية، والأخذ بزمام التأهيل المهني والتقني الصناعي والزراعي والإداري لأغلب أبناء الشعب ليتمكنوا من استيعاب الوسائل الحديثة لتحقيق الأهداف المنشودة لبناء الإنسان فكرا وثقافة وعلما وتقنية. فتحقيق الحرية الكاملة لن تتم إلا نتيجة التفاعل الخلاق بين أفراد الشعب وبين العلم والتقنية وبين مواجهة التخلف بكافة أشكاله وألوانه. فالشعب في الدول المتحررة من الاستعمار لن يكون حرا إلا بمقدار ما تحقق لأبنائه من علم ومعرفة وقدرات عملية على التفاعل مع مجالات كل منهم في المجال الذي تعلم أن يكون حرا فيه، وبمقدار ما تعلم يكون قد حقق حريته. فالعلم نور حقيقة لا جدال فيها لمن يريد أن يكون حرا.
نفحات من التاريخ. يكتبها علي صالح الجمرة. التقديم عبد الوهاب الذاري.
من الإرشيف.
إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي، وصرح يمني شامخ بكل أركان المعرفة والثقافة. وفي إرشيف الإذاعة الكثير من القصص والأخبار والشخصيات التي رسخت صوت الإذاعة في أذهان ووجدان الملايين من المستمعين. ومن إرشيف إذاعتنا اخترنا لكم
مستمعين الأعزاء. على أجنحة الحروف ترحل بكم إذاعة صنعاء في رحلة ثقافية إذاعية خاصة للكشف عن الجديد والمفيد من خلال اللغة ومعطيات الكلمات. رحلة مع الكلمات. الإعداد دكتور محمد عبد الخالق الزبيري.
مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى رحلتنا الإذاعية الخاصة مع الكلمات، التي تأتي من منطلق يخدم اللغة والتراث العربي والإسلامي وليس العكس كما قد يعتقد بعض الناس.
وتركيزنا على ما أهملته المعاجم أو ما شاع من مفاهيم خاطئة في بعض مصادر الكلمات ومشتقاتها ومعانيها يصب في ذلك الاتجاه. وإن كانت اللهجات اليمنية أكثر مصادر الاستشهاد، فما ذلك إلا لأنها مصدر من مصادر اللغة العربية الأساسية، إن لم تعد اللغة اليمنية القديمة الأم.
وقد أوردنا توضيح ذلك في بداية هذه الرحلة مع الكلمات، التي ستكشف لنا من الأدلة والبراهين ما قلناه، ومن ذلك الأخطاء في اللغة لفظا ومعنا وانعكاسا على حقائق تاريخية غاية في الأهمية.
نكرر ترحيبنا بكم أيها الأعزاء، متمنين لكم قضاء وقت مفيد في رحلتنا مع الكلمات.
سامعين الأعزاء، من الكلمات التي نرحل معها في هذه الحلقة كلمات يمنية الأصل، عربية النماء، لم تسلم من الخطأ وتقليده، بل لقد خرجت تلك الأخطاء عما جاء به لسان العرب وأعلاه قدسية القرآن الكريم.
فكلمة تبع التي وردت في القرآن الكريم وفي سياق يوضح مكانة هذا اللقب في تاريخ العرب، قال تعالى: هم خير أم قوم تبع. ومن ثم فكلمة تبع عربية من المصدر تبع يتبع تبعا.
وقد استخدم العرب في موطنهم الأصلي وهو اليمن كلمة تبع كمصطلح يلقب به بعض الملوك الذين عرفوا بالتبابعة، أو للزعيم الذي ينطوي تحت لوائه عدد من الملوك والأقيال والأذواء.
وقد أشار إلى ذلك ومعنى تبع نشوان الحميري حين قال يصف أشهر تبابعة اليمن: من الثمانية التبابعة الأولى ملك البسيطة سل بذلك تخبري.
وتبع على ذلك الأساس هو صفة مبالغة للمتبع للتابع، وفي العربية والقرآن الكريم من هذا المصدر مشتقات عدة مثل التابعون والتبعية والمتبع خطوة فلان أو سيرة فلان، والمتبوع لا يكون إلا ذا شأن كبير وقدرة على العطاء في مجالة عدة أو حتى مجال أبدع وتميز فيه فتبعه الآخرون.
وقد أثرنا رحلتنا مع هذه الكلمة لأسباب عدة، منها جهل الكثيرين بأن تبع يعني المتبع، بل لقد أدى الأمر إلى أن تتبع بعض قنوات التلفزيون خطوات جهل لجاهل مجهول، وجسدت ذلك في مسلسل الزير سالم.
ويكفي دليلا على ذلك الجهل والخطأ إضافة لام التعريف إلى التبع فسمي بالتبع، بل وإن تجاوزنا ذلك فنجده يتحدث عن الملك الكندي ملك الشام كما لم يكن عربيا، يحمل الجنسية والتابعية اليمنية كما يقال في لهجة الحجاز حتى اليوم، التابعية أي الهوية والانتماء.
وعموما فكما بدأ الزير سالم برواية مجهولة جهلا كاملا، فقد انتهى كذلك بالجهل نفسه، حيث وضع مملكة لا وجود لها في التاريخ وخلط بين الاسم والفعل.
هذا ما حدا بنا إلى هذه الوقفة السريعة مع كلمة التبع وما مثلها من ألقاب وأوصاف تفضي بنا إلى ما يلي من المعلومات الخاصة برحلة الكلمات لقبا كانت أم اسما معلومة.
من هذه الكلمات أيها الأعزاء القيل، والجمع أقيال، وهو لقب لزعماء اليمن ذوي العظم والمكانة الاجتماعية المتميزة والرأي السديد، ومنهم أهل الفضل والسبق في رفع راية الإسلام ونصرة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام.
أما الأذواء أيها الأعزاء فهم أصحاب العشيرة القوية التي تحظى بمكانة مهمة ومتميزة في العشيرة.
وذو بنيت في الأصل على الرفع، فيقال ذو محمد ذو حسين، إلى أن علماء النحو لم يدركوا بعد المعنى فوضعوا قاعدة خاصة لما عرف بالأسماء الخمسة دون أن يفرقوا بين اسم الإشارة، كقولهم ذو مال وذو جاه، والتي تعني صاحب مال أو جاه.
وقد أدى الخلط في قاعدة النحو الخاصة بالأسماء إلى إقحام الاسم ذو والجمع أذواء في إطار قاعدة خاصة بالأسماء الخمسة دون أن تفرق بين ذو المبني على الرفع وغير المنصرف، وذي في اللهجة اليمنية بمعنى صاحب أو بمعنى الذي.
والأذواء جمع ذو هم الزعماء الذين يلون الأقيال في المكانة، وحتى لا نخوض كثيرا في مسائل النحو لأنها شائكة، نكتفي بإيجاز ما يلي من الألقاب اليمنية العربية والأسماء التي أدى الجهل بها إلى الوقوع في أخطاء تاريخية لا حصر لها.
لقد قسم المؤرخون اصطلاحا فترات التاريخ اليمني الحضارية الرئيسة إلى ثلاث فترات اصطلحوا على تسميتها: الفترة المعينية والسبائية والحميرية.
وأخذ بعضهم يتعامل مع تلك المصطلحات على أنها أسماء شعوب وأمم يختلف بعضها عن بعض، وقد نتج عن ذلك أن شاع مصطلح شعب حمير وشعب سبأ وشعب قتبان وهكذا.
ومع أن تلك الأسماء قد جاء بعضها من بعض، فإنه كانت هناك خصوصيات للتحولات التاريخية ولتطور الأحداث من فترة لأخرى أدت إلى تغيير في ألقاب الملوك واسم المملكة.
بدأت بالأقيال ثم المكارب في سبأ ثم التبابعة فيما عرف بحمير، وهو العصر السبائي الثاني لدى الكثير من المؤرخين.
ولقد أسهم في تباين المفاهيم انتقال عاصمة الحكم من منطقة إلى أخرى كيحصب أو ظفار في فترة من فترات حمير ومأرب في عهد سبأ، ومع ذلك فهي كلها داخل وطن واحد وتجمعها أمة واحدة. وقد وردت معظم تلك الأسماء مجسدة ذلك البعد في بيت للبرادوني جاء في هذه الأغنية: في هذه الرحلة مع الكلمات تمكننا من العثور على كلمة ذات علاقة أو صلة بالكلمة السابقة،
إنها كلمة خرقة، والتي رحلت إلى اللغة التركية من العربية ومثلت مصطلحا أو اسما يطلق على قطعة من الثياب المصنوعة من الصوف أيضا، ويقال إنها هدية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الحكيم الصوفي اليمني الأشهر أويس القرني.
هذه القطعة تعرض في أيام الجمعة من شهر رمضان، حيث يتوافد للمرور عليها آلاف الأتراك الذين يفدون من كل حدب وصوب للتبرك بأويس القرني والصلاة في المسجد الذي يحمل اسمه ومقره في اسطنبول.
تسمى هذه القطعة من الثياب الخرقة الشريفة، وهي تكشف لنا ما لحق بهذه الكلمة من تحريف وتغيير في معانيها عبر الزمان والمكان.
فالخرقة في معاجم اللغة تعني قطعة الثوب المهتري أو القديم أو قطعة القماش البالية، مع أن الأصل قطعة الثوب الذي توجد فيه فتحات تسمح بمرور الهواء، وهو يغطي الظهر وجزءا من الصدر، ولا يزال شائعا حتى اليوم.
وليس لهذا الزي العربي القديم والمنتشر في اليمن والشام ومعظم مناطق الجزيرة العربية أكمام، ولذلك سمي خرقة، لأن الهواء يخترقه من خلال فتحات الكتف والخروق الصغيرة فيه.
وفي العربية كما نعلم خرق الثوب أي أحدث فتحة فيه، ومنها الخروقات وهي التجاوزات، وكذلك الخارق وخارقة ونحوها.
ومن اللافت للانتباه أن اللغة التركية على أساس مما سبق تسمي قطعة القماش الشريفة خرقة.
وبهذا القدر من رحلتنا مع الكلمات نأتي إلى نهاية هذه الرحلة. تقبلوا منا في الأخير أطيب الأمنيات.
رحلة مع الكلمات. الإعداد دكتور محمد عبد الخالق الزبيري.
من الأرشيف
إذاعة صنعاء الأثير الحي والتجربة الرائدة في سماء الإعلام الوطني.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف.
من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.